أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. ذكرنا في الحديث السابق أن الله سبحانه تبارك وتعالى من على عباده بأن خلق لهم من الأنعام، خلق لهم بهيمة الأنعام، وجعل من هذه البهائم للإنسان منافع كثيرة. ذكر هنا في هذه السورة بعضا منها، فقال: نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. ففيها السقيا، الإنسان يشرب من ألبانها، لكم فيها منافع كثيرة، من أجلها أنكم تأكلون منها وأيضا تركبون عليها وتحملون أثقالكم. ذكر بهيمة الأنعام، وذكر بعدها سبحانه وتبارك وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لأنه يذكر نعم الله عز وجل على عباده، ثم يذكرهم بالتوحيد الذي هو دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام، يدعون إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. والعبد إذا تذكر نعمة الله سبحانه، وأن الله الذي خلق، والله الذي رزق، والله الذي هدى، والله الذي أعطى، والله الذي ينزل من فضله على من يشاء من عباده، يلزم العبد أن يعبد هذا الإله الواحد القادر سبحانه تبارك وتعالى. فيذكر في هذه السورة وفي غيرها، فيذكر في سورة النساء الأنعام، ويقول إن الشيطان يريد أن يجعل الإنسان، الله عز وجل خلق الشيء والشيطان يريد أن يفسد الشيء عند الإنسان. فيقول الله سبحانه: يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. في الشيطان هذا الملعون الذي قال لربه سبحانه: إن لي نصيب من عبادك، هيعمل فيهم إيه؟ قال: ولأضلنهم، لهؤلاء النصيب المفروضة، قال: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فهذه الأنعام التي خلق الله عز وجل كاملة، يجي الشيطان للإنسان ويوسوس له: إن قطع آذان الأنعام، شرط أذان الأنعام، شق أذان الأنعام. ليه بشقها؟ علشان يسيبها واجعلها سائبة للشيطان، ويقول إنه صح من المرض، يبقى هذه يتركها للأوثان. الله الذي خلق، والله الذي رزق، وإذا بالإنسان يوجه هذه النعمة لغير الله سبحانه تبارك وتعالى. فكأن ربنا سبحانه يؤكد المعنى أنه الخالق وحده سبحانه، فالخالق هو الذي يستحق أن يعبد ليس غيره. والشيطان هذا اللعين الذي يجعل الإنسان يوجه هذه النعم وهذه العبادات الذي يفترض عليه أن يوجهها إلى الله عز وجل، يوجهها لغير الله سبحانه، فيشق آذان الأنعام ويغير خلق الله بأمر الشيطان له فيطيعه. فيقول الله سبحانه: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ويذكر لنا بهيمة الأنعام في سورة المائدة، ويقول: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فبهيمة الأنعام ربنا خلقها لكم لمنافعكم، لرزقكم، لطعامكم، لشرابكم. خلقها، من الذي حرمها عليكم؟ لم يحرم الله عز وجل عليكم إلا ما فيه مفسدة لكم. قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. هذه أشياء حرمها الله لمفاسد فيها، من أنها ميتة، من أنها نجاسات، من أنها عبادات لغير الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيذبحونها على غير اسم الله سبحانه. فأحل لنا بهيمة الأنعام، وجاء الشيطان يحرم على الإنسان أشياء أحلها الله عز وجل له. وذكر في سورة الأنعام، وسميت بسورة الأنعام، ذكر بهيمة الأنعام، وقال سبحانه عن هؤلاء الذين عبدوا غير الله سبحانه: قال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، هذه بهيمة الأنعام التي خلقها الله عز وجل لنفعكم لطعامكم وشرابكم، فإذا بهم يجعلون نصيبا منها لله ونصيبا لغير الله. هذا من العجب في الإنسان أنه يعلم أن الذي خلق الله ومع ذلك لما يعبد يعبد غير الله، الذي رزق الله ومع ذلك يجعل نصيبا لله من بهيمة الأنعام ونصيبا آخر لأوثانه وأصنامه. ومن العجب ما يذكره الله عز وجل هنا في سورة الأنعام، يقول فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. يعني شوف التوزيع بتاعهم والقسمة بتاعت هؤلاء، إن هذه الأنعام طيب إحنا هنتصدق بجزء منها، الجزء ده لله والجزء ده للأوثان، اختلطوا ببعض طب خلي كله للأوثان، ما كان لله جعلوه لأوثانهم، ما كان لأوثانهم قالوا لا ما صل ربنا غني عنه ما يحتاج لهذا الشيء، فإذا بعبادتهم كلها توجهت إلى الأوثان وليست لله سبحانه تبارك وتعالى، فأشركوا وهم يعلمون أن الله الغني عنهم وعن عبادتهم. يقول الله سبحانه وقالوا هذه أنعام وحرص حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. هنا قسموا الأنعام، بهيمة الأنعام خلقها الله عز وجل رزقا لعباده، فإذا بالعباد يتحكمون ويقول هذه أنعام وحرص حجر محجور محدش يأكل ممنوع، هذه للرجال فقط ما هيش للنساء، هذه ممنوعة على الجميع وتترك سائبة لنحو برء من مرض وغيره، فقالوا هذه أنعام وحرص حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، إن هم اللي حيحددوا يحللوا ويحرمون من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. وأنعام حرمت ظهورها، يعني إنسان يكون مريضا يقول إنه إذا شفى يجعل هذه الناقة أو هذه البقرة يجعلها سائبة ويتركها لا ينتفع بها أحد، سائبة بين الناس سيبها، إيه المنفعة اللي جرها من وراء ذلك؟ لا شيء. من الذي دعاه إلى ذلك؟ ليس الله سبحانه تبارك وتعالى، وإنما الشيطان يضحك على الإنسان ويخدعه فيجعله يخرج ماله للا شيء بل للإسم في إخراجه. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، هنا إذا في بطن الأنعام اللي يخرج منها هذه خالصة للذكور والنساء ما يأكلوش منها، طب إذا نزل لبطنه دي ميتة الاثنين يأكلوها الاثنين الرجال والنساء، وإن يكون ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم الله عز وجل على هذا الوصف الذي وصفه وعلى هذا التشريع الذي شرعه من دون الله عز وجل، إنه حكيم عليم. ذكر في الصورة نفسها في صورة الأنعام قالوا من الأنعام حمولة وفرشة كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الأنعام منها ما تحملون عليه أمتعتكم وتركبون فوقها كالإبل، ومنها ما تأكلون منها، قال سبحانه ومن الأنعام حمولة وفرشة تتخذون من جلودها ما تفرشونه، من أصوافها وأوبارها وأشعارها ما تلبسونه، نعم من الله عز وجل إن لكم في الأنعام لعبرة. وأخبر سبحانه أنه جعل لكم أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ثمانية أزواج وهي ما فصلناها قبل ذلك، من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن الغنم اثنين ومن المعز اثنين. كذلك ذكر لنا في سورة النحل قال والأنعام خلقها لكم، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. يعدد النعم سبحانه تبارك وتعالى في هذه السور حتى يعرف الإنسان فضل الله سبحانه وقدرة الله سبحانه يعبد ربه ولا يشرك به شيئا. والأنعام خلقها لكم فيها دفء تستدفئون بها ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال تتجملون وهي من أنفس أموال الناس حين تريحون وحين تسرحون، جمال في وقت راحتها وجمال في وقت مسرحها وخروجها لرعيها، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، ولو شاء الله عز وجل ما مكنكم منها ولا أعطاكم من العقول ما يفكر كيف يركب شيء وجعلكم تمشون على أقدامكم كما تمشي سائر الأنعام. فقال سبحانه وتحمل أثقالكم إلى بدل لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم سبحانه تبارك وتعالى. ويذكر لنا وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. وذكرنا هذه الآية بالأمس كيف أن الله امتن على عباده بأن أخرج لهم هذا اللبن الخالص من بطون هذه الأنعام. ألبان يشربونها طعام للإنسان وشراب وشفاء أيضا للإنسان، كما جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم عليه رواه أبو داود ورواه الترمذي وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من حديث ابن عباس قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب فقال إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا سقي لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه وزدنا منه من اللبن. وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن، اللبن يقوم مقام الطعام والشراب وده السائل الوحيد اللي يقوم مقام الاثنين طعاما وشرابا، فإنه ليس يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. قال العلماء في ذلك ثبت عند العلماء علماء التغذية أن اللبن أكمل الأغذية، أن اللبن أكمل الأغذية من الناحية البيولوجية رغم أنه قد ينقصه قليل من بعض العناصر الغذائية زي فيتامين سي وزي فيتامين جيم وزي الحديد قد ينقصه شيء فقير في هذا، ولكن باقي القيمة الغذائية بتاعته عالية فهو طعام وشراب للإنسان. قال العلماء اللبن يمد جسم الإنسان في جميع مراحل حياته بالبروتينات والكربوهيدرات والسكريات والدهون والمعادن والفيتامينات، هنا مليان من كل شيء من فضل الله عز وجل ومن رحمته. وخرج من إيه؟ من بين فرس ودم لبن خالص. الدم نجاسة، الفرس قد تكون نجاسة، هنا خرج من بين الاثنين هذا الشيء الطاهر العظيم اللبن الخالص الذي يشربه الإنسان ويستسيغه. يقولون علماء التغذية أيضا يعتبر الحليب أكثر غذاء متكامل وجد على سطح الأرض، حيث أنه صمم ليكون غذاء لكل مولود للحيوانات اللبونة كالبقر والمعز والغنم وكذلك الإنسان الطفل الصغير، وكذلك صغار هذه الأشياء طعامها الأساسي لفترة طويلة بيكون اللبن. قالوا عناصر اللبن الغذائية جاهزة للهضم ولا يضيع منها أثناء الامتصاص في الأمعاء إلا النزر اليسير، يعني عناصره عناصر كاملة وهي عناصر سهلة وعناصر كلها تهضم، ما فيش حاجة تضيع منها تخرج براز أو بول إلا شيء يسير جدا والباقي كله يستفيد منه جسد الإنسان. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بألبان البقر، عليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر وهو شفاء، فهنا ألبان البقر شفاء جاء عنه صلى الله عليه وسلم، فهنا فايدة كبيرة جدا. يا ترى شفاء من إيه للعلماء اكتشفوا فيه؟ نشرت مجلة لانست في سنة 1985 دراسة قام بها دكتور قعد 20 سنة يدرس اللبن، 20 سنة عامل بحث على 2000 واحد بيشربوا اللبن، 2000 واحد هنا طبعا فترة دراسة طويلة جدا 20 سنة بيشوف في 20 واحد وصل لإيه في النهاية. قال فوجد أن أولئك الذين كانوا يشربون كأسين ونصفا من اللبن يوميا، شرب كوبايتين ونص لبن في اليوم، أقل عرضة بكثير لسرطان القولون من أولئك الذين لا يتناولونه، اللي ما بيشربش لبن هنا يصاب بسرطان القولون نسبة عالية في هؤلاء، اللي بيواظب على ذلك بهذا القدر أو دونه الله سبحانه تبارك وتعالى لا يجعل فيه هذا الداء. كانت نصيحة هذا الدكتور اسمه جارلين أن يشرب الناس يوميا ما بين كوبين إلى 3 من اللبن، طبعا عنده كتير والظروف الاقتصادية للناس ما تسمحش، ولكن على كل الإنسان يشرب اللبن ولا يترك اللبن بقدر ما يستطيع من ذلك. دراسة تانية في اليابان تشير إلى أن تناول اللبن يقلل من الإصابة بسرطان المعدة، يقلل من الإصابة بسرطان المعدة. قالوا أن كثير من التهابات المعدة والأمعاء في الأطفال بيكون سببها عدم شرب هذا اللبن العظيم الذي ذكره الله عز وجل في كتابه. طبعا ذكر له فوائد كثيرة جدا، ولكن ده شيء من ضمن الأبحاث اللي أجراها بعض الناس على ذلك. فذكر الله عز وجل في هذه السورة نسقيكم مما في بطونها، وقال نسقيكم وقال تسقيكم مما في بطونها كما قدمنا القراءات بالأمس، قال ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. وذكر لنا تحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، هذه الركوب، والإنسان بيركب الإبل منها خاصة دون غيرها. الغرض بيان أن بهيمة الأنعام التي خلقها الله عز وجل لعباده جعل لها لهم فيها الطعام وجعل لهم منها الشراب، وأمرهم أن يذكروا هذه النعمة وأن يعبدوا الله، وذكرها وحذر بعدها من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى ومن أن توجه هذه النعم لغير الله سبحانه. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نصيحة يحيى بن زكريا عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام لبني إسرائيل في النصيحة التي أمره الله عز وجل أن يقوم فيها أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. وضرب لهم مثلا في ذلك، مثل الذي يشرك بالله كمثل رجل بنى بيتا وجعل حانوتا، جعل نفسه بيت وجعل له محلا للعمل، واشترى أجيرا أو اشترى عبدا وقال هذا بيتي وهذا عملي، تعمل هنا وتعطي المال هنا. يبقى هنا عبد ملك لهذا السيد اللي بنى البيت وبنى المحل وقال له اشتغل في المحل واللي يجي لك حطه في هذا البيت. فإذا بالعبد يعمل في محل هذا الرجل ويعطي المال الثمن لغير سيده لحد تاني، أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ الإنسان هل أنت ترضى أنك تبقى عامل دكانك وتشغل فيه واحد، والواحد ده أنت شريب فلوسك جايبه يقوم يشتغل وياخد المال يديه لحد تاني؟ لا أحد يرضى ذلك. إذا كان الإنسان لا يرضى لنفسه كيف يرضى به لله سبحانه وتبارك وتعالى؟ فهذا مثل الذي يشرك بالله. الله خلق لهم بهيمة الأنعام ينتفعون بها وأمرهم أن يشكروا الله سبحانه وتبارك وتعالى، قال أفلا يشكرون، أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، اتخذوا أندادا من دون الله عز وجل ليمكن هذه الأنداد تنصرهم، ونسوا أن الذي خلقهم ورزقهم هو الذي يقدر على هدايتهم وعلى نصرهم. فالآيات فيها الدعوة إلى توحيد الله سبحانه بأن تعرف أنه وحده الخالق، يبقى هو وحده الذي يعبد. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على حسن عبادته، على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.